في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم. نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. هزت انفجارات قوية مدينة طرابلس، حيث أشار الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذيفة على منزل خلف السجن الجديدة في منطقة الغرارات بالعاصمة الليبية طرابلس، بينما تدور الاشتباكات ما بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس والكتيبة 301 وكتيبة دبابات أبو سليم من جهة، واللواء 7 مشاة في ترهونة المعروف بالكانيات، وجميعها تخضع لحكومة الوفاق الوطني. في الوقت نفسه سقطت قذيفة في منطقة البي في شرقية طرابلس، لكنها لم تسفر عن ضحايا إلا أنها أثارت الرعب في المنطقة. وقد كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا حذرت من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر في حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق بالعاصمة طرابلس. يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا استنكروا الأحداث الأخيرة وهددوا المجموعات المسلحة بفرض عقوبات عليها. في هذه الحلقة من برنامج في العمق نناقش خطورة هذه الاشتباكات ونظر المواجهة المسلحة في ليبيا. وينضم إلينا من ليبيا الدكتور محمود إسماعيل، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية. أهلا بك سيدي.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم ولإذاعتكم الموقعة في تغطيتها.
نود سيدي أن نقترب حول تفاصيل وأحداث هذه الاشتباكات.
بكل تأكيد التفصيل الأكثر والأكبر هو أن مدنيين قتلوا وأن هناك اشتباكات وقعت ما بين الكانيات وما بين الموجودين بمنطقة طرابلس والمكلفين بحمايتها. من المهم جدا الإشارة إلى البعد الأثار الفعلية الواقع العملي، هناك مدنيون نتكلم على أكثر من 30 من الذين سقطوا جراء هذه الحرب، كثير من الجرحى وأيضا كثير من الأضرار. البعد الرئيسي فيما يتعلق بهذا المشهد هو بعد سياسي بالمطلق، يثبت كل يوم أن الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات ومنذ الآن سنوات واضحا أنه لم يتم النجاح فيه أو أن ميعاد النجاح أو أنه ولد بيتا، واقع عمليا المجلس الرئاسي لم يستطع فرض سياسة الأمن ولم يستطع الاحتواء، وأيضا خرج كل يوم بإشكاليات. هناك إشكاليات بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، وتعدد للحكومات وتعدد للأجهزة ومحاولة قدر الإمكان للترقيع دون أن يكون هناك نتائج فعلية على أرض الواقع. إشكال سياسي وإشكال اقتصادي وإشكال ثقافي وإشكال اجتماعي، أي أننا نتكلم على واقع. مع هذا أيضا البرلمانيون، خرج أكثر من 85 برلماني يعلنوا أن الاتفاق أو أن المجلس الرئاسي بدا واضحا أنه لم يعد مجلسا رئاسيا ولم يستطيع أداء المهمة به، مما يعني نوع من سحب الثقة التي لم تمنح أصلا في بشكل عملي. مع هذا وذاك نجزم بأن الإشكال كبير وأثره أكبر على الدولة الليبية، لأنها العاصمة التي تعتبر للليبيين جميعا. من المهم الإشارة إلى أيضا السيد السراج خرج باليوم الأمس بكلمة مؤداها أنه قد حل ما يتعلق بالفوج السابع الذي قام بالهجوم، ولكن حله بدون نتائج بدون إجراءات. نتكلم على آلية الحل، وهناك آلية مشكوك فيها أصلا بالمجلس الرئاسي، وهناك بعض لا يعترف به وهناك البعض يعترف، إشكاليات متضاربة وأمور حقيقة جد خطيرة. من المهم جدا الإشارة إلى أنه يجب أن يبدأ خارطة طريق جديدة وواضحة ومبادرة تسع الليبيين جميعا، وأن يكون هناك إرادة قوية تجمع ما بين الفاعلين على الأرض وما بين الموجودين الذين موجودون هم بالسلطة. الواقع أن الأجسام الثلاثة، الأجسام سواء الجسم التشريعي المنقسم على ذاته وهو البرلمان والذي فشل أيضا حتى بشكل حقيقي في عقد جلسة متكاملة، وآخر الجلسات لم يحضرها إلا أقل من 30، نتكلم على شيء مؤسف جدا. لم يتم إقرار قانون الاستفتاء من أجل الخروج إلى الناحية الدستورية، لم يتم الوصول إلى إمكانيات الاجتماع. هناك أيضا حكومة موجودة بالمنطقة الشرقية وحكومة السراج بالمنطقة الغربية لا يسيطرون على ليبيا، الواقع الأمني حقيقة لم ينجحوا في شيء إلا ما نجح به البنيان المرصوص من قتال الإرهاب أو بعض النجاح الذي ينسب فقط إلى رجال قدر أقل ما يقال في أن هناك إشكال كبير. نعم هناك محاولات ولكن المحاولات جد خجولة. المجتمع الدولي أيضا ظل منكفئا على ذاته ولم يستطع علاج الإشكال. يبدو أن الدول تتضارب مصالحها فما بين الرؤية الإيطالية الأمريكية وما بين الرؤية الفرنسية التي انتهت إلى مؤتمرين في أو اجتماعين لعلهما في باريس. والآن تدعو فرنسا إلى إمكانية أن يوجد حل من خلال انتخابات مباشرة دون أن يوجد لها سند قانوني. الأمر الذي يخيف الجميع من إمكانية ميلاد ديكتاتور ديمقراطي يستمر ويستقر دون أن توجد قواعد أو ضوابط لآلية تحييده أو وجود قواعد دستورية تحكم الدولة الليبية مستقبلا.
لكن هل ترى أن هناك من يقف خلف تأجيج الصراع في ليبيا؟ بمعنى هناك قوى خارجية تسعى إلى ذلك، من له المصلحة في دخول طرابلس في دوامة من العنف؟
بكل تأكيد لا شك أن هذا الصراع يغدى من قبل الخارج. ليبيا لم يرد لها الاستقرار منذ 2011، لم يرد لها الاستقرار. مهم جدا أن يقال نعم للدول مصالح ولكن لليبيا أيضا مصلحة عليا في الاستقرار. هذه الدول مرتبطة بليبيا ولكن يبدو أن تضارب مصالحها أو تعرضها يجعل من هذه الدول متدخل بشكل غير مباشر في آليات دورة أو عجلة السياسة الليبية. يجب أن يشار أيضا إلى أن الفرقاء الليبيون الذين يتقاتلون وهم أخوة الوطن وهم أخوة التراب وهم أيضا رفقاء، يوجد بينهم من أواصر القربة وغيرها من الأواصر الكثير والكثير. من المهم القول أنه لولا التدخلات الأجنبية لكان الليبيون قادرون على إدارة الصراع وال خروج من المشهد الدامي إلى مشهد سلامي ينتج ديمقراطية مبدئية وينتج أيضا دستورا واستقرارا. نتكلم على 7 سنين لعلها عجافا أو تكاد تكون عجافا، مشكاليات اقتصادية تضرب المواطن والطوابير المصارف حقيقة ما هي المشهد الرئيسي، وإشكاليات تضرب أيضا ما يتعلق الجانب الصحي والجانب التعليمي والجانب الثقافي. كل ذلك مدعاة للقلق، وما يقلق أكثر ويبعث عن القلق هذه التدخلات والمشاريع المتضاربة من المجتمع الدولي. فمن جانب بعض الدول تقول بأنها تعترف بالاتفاق السياسي في حين أنها بالنهار تعترف به وبالليل تتجه إلى اتجاهات أخرى وتتواصل مع أجهزة موازية. هذه من ناحية، على وعلى أن الدعم ظل دعما لفظيا دون أن يكون دعما حقيقيا. ومن الناحية الثالثة هناك عبء كبير تعانيه الدولة الليبية لرقعة جغرافية وللهجرة غير الشرعية ولوجود أيضا الكثير من الإشكاليات ابتداء من ملف الإرهاب الدامي والذي انتهت الآن. هناك حرب ضروسة شنت من قبل الإرهابيين على ليبيا، كانت البنيان المرصوص نجحت في اجتياز جزء منه ولكن هذا يحتاج إلى أمد طويل من أجل العمل على تجفيف منابع الإرهاب. من المهم جدا القول بأن ليبيا تحتاج إلى الجميع، إلى المجتمع الدولي في أن يكون فاعل. غسان سلامة يبدو أن خطته وموضوعيته في إمكانية أن يكون هناك حل انتهت إلى الفشل. نتكلم على واقع عملي لم ينفذ منها شيء ولم يرى الليبيون أي نتائج، والباحث والمتمحص لهذا لا يرى أي نتيجة قد وقعت إلا مزيدا من الاقتتال ومزيدا من التسيب وانهيارات. أيضا حتى المجلس الرئاسي بعضهم استقال وبعضهم أقيل وبعضهم ترك وبعضهم لم يلتحق. لا نتكلم على مجلس إنما نتكلم على فرد. إذن الواقع العملي ليبيا تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى مبادرة تنتمي إلى الواقع وتتجه إلى الحل وتؤسس إلى دولة ليبيا. من المهم جدا أن يولد مجلس تأسيسي قادر على إعادة نصاب الأمور. جميع الأجسام من الناحية القانونية هي أجسام منتهية بحكم المدة ومنتهية بحكم الإجراء وتمارس أعمالا واقعية ليس إلا لا تنتج كثيرا من الأشياء.
ولكن بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت من أن تزايد المجموعات المسلحة، الخطاب العدائي أيضا ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق، فهل هذا تحذير يكفي لوقف العنف هناك؟
لا يكفي لوقف العنف، وأنا أعتقد أن إجراءاتها خجولة وردودها جد مضطربة وغير واضحة المعالم. هي لا تدري فقط مجرد دعوات في أنه يجب أن يكون هناك ابتعاد عن المدنيين. الواقع أن الأمور في بعثة الأمم المتحدة لم تقم بما يجب عليها، وأن الاتفاقية الدولية بينها وبين الليبيين عندما تقوم بأعمالها لم يكون هناك تطبيق وغير متواجدة واقعيا على الأرض في الدولة الليبية، متواجدها معظمها بتونس، وتنتهي بإمكانيات أن يكون هناك زيارات مكوكية بين الهيئة والأخرى لمسؤولين أو مواطنين، وتنتهي بإجراءات عبارة عن نوع من البيانات الجد خجولة دون أن يكون هناك جدول واضحة ولا مبادرة واضحة ولا إجراء واضح. ربما ينتظر الليبيون فقط ماذا يقول غسان، الليبيون أحرار دولتهم، وكان من المهم أن يخرج المسؤولون من أجل القول بإمكانية أن يوجد حل من هؤلاء المتصارعون. الجميع ليبيون والجميع يريدون أن يعيشون، هناك محاولة قدر الإمكان، ولكن المحاولات الخجولة التي بدأت بشكل اجتماعي لا ترقى إلى مستوى المؤسسات الدولة ولا تبني أيضا مؤسسات. هناك إشكاليات كبيرة سواء كان بانتشار السلاح أو عدم الانصياع لأوامر الدولة وغياب الناحية العسكرية وغياب الجيش والشرطة والاختفاء أيضا المسؤولين أمام بعض الكلمات أو اختفائهم أصلا من المشهد وكأن المشهد لا يهمهم. هناك جزء من التصريحات التي لا ترقى إلى مستوى الحدث وواقع عملي، أن هذا مؤلم وأشد منه إيلاما أن لا يوجد أيضا في الأفق ما يدعو إلى إمكانيات حل. البعثة الأمم المتحدة مدعوة إلى البوح بما يجري خلف الكواليس. هؤلاء المتربعون يريدون أن يحافظوا على مقاعدهم أكثر من حفاظهم على وطن أو أرواح الذين يسقطون يوميا. وإشكاليات هذا الوطن أنه لم يكن هناك مبادرة واضحة للمعالم، واقع أن هناك اختلافات وهو أمر طبيعي في أي مجتمع، ولكن كيف تدار هذه الاختلافات من أجل الوصول إلى وطن وإلى تعايش اجتماعي وإلى عقد اجتماعي يجدد الثقة ويبني مؤسسة ويحاول قدر الإمكان التأصيل لهذا ما بين هذا وذاك. هناك شرق بعيد وهناك جنوب منسي وهناك حدود مترعة وهناك هجرة غير شرعية وهناك مكافحة للإرهاب. نعم هناك محاولات لا ترقى إلى مستوى الحد.
من ليبيا دكتور محمود إسماعيل الباحث الليبي في الشؤون القانونية والسياسية، أشكرك شكرا جزيلا. وينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي السيد عبدالله الكبير. أهلا بك سيدي.
مرحبا، تحية طيبة لكم ولكل جمهوركم الكريم.
سيدي، ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الاشتباكات التي تنذر بوقوع مواجهة عسكرية خطيرة فيما بين كل الأطراف؟
نعم، أعتقد أن السبب الرئيسي للاشتباكات هو وجود ميليشيات في العاصمة طرابلس، وأعظم أغلب أفراد هذه الميليشيات هم من أبناء مدينة طرابلس. هذه الميليشيات أو المجموعات المسلحة هيمنت على القرار السياسي، هيمنت على مؤسسات الدولة، استفادت من الاعتمادات المستندية التي يصدرها المصرف المركزي، فحصلت على الدولار أو العملة الصعبة بالسعر الرسمي، وفارق السعر بين الرسمي حسب مصرف ليبيا المركزي والسوق الموازي فارق كبير عدة أضعاف، وباعتها حصتها إلى السوق الموازية وتراكم ثروات بالملايين. استفز هذا مجموعات مسلحة وأطراف أخرى مختلفة الأهواء السياسية والإيديولوجية، وقررت أن تهاجم العاصمة لإصلاح هذا الوضع. الاشتباكات حتى الآن هادئة، هناك هدنة، هناك محاولات للتوسط لإنهاء هذا القتال بشكل حاسم وإعادة تفعيل الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. إذن إجمالا نستطيع أن نقول أن السياسات الخاطئة وعدم التعامل بشكل حاسم مع الميليشيات هو السبب الرئيسي في اندلاع هذه الاشتباكات. تمدد هذه، اتساع نطاق هذه الاشتباكات ومشاركة أطراف أخرى، هذا وارد إذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل جذري وإرضاء الأطراف الهاجمة ومنحها وعود حقيقية بتفكيك هذه الميليشيات وأن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة بين كل مناطق ليبيا، لا أن تبقى حكرا على العاصمة وأهلها فقط. نعم.
هل ترى أن هناك من يريد أن يؤجج العنف في ليبيا وبالتالي له مصلحة فيما يحدث؟
نعم بالتأكيد، الأطراف المستفيدة من هذا النزاع وهي وأغلبها أطراف محلية لأنها بعيدة عن السلطة وتريد أن تقوض أطراف اتفاق الصخيرات وتريد أن تخلط الأمور وألا يكون هناك استقرار. هناك بالطبع أطراف محلية تريد استمرار هذا الوضع ولا تريد قيام الدولة أو على الأقل تقوم الدولة ويكون هناك استقرار بشروطها هي، وأن تكون هي في سدة الحكم أو السلطة.
نعم. كيف ترى التحذير من قبل الأمم المتحدة وخاصة في بعثاتها لدعم في ليبيا من خطورة هذا الوضع؟ يعني هل ترى أن التحذير جاء على استحياء؟
طبعا تحذير الأمم المتحدة الأخير كان خجولا ويدعو إلى حماية المدنيين، وكأنها تتوقع أن كل المفاوضات ستفشل وسيتسع نطاق هذه المواجهات. في اعتقادي أن الأزمة ربما تسير إلى التهدئة بشكل مؤقت، ولكن اندلاع الصراع مجددا وارد وبقوة إذا لم تحسم مشكلة السلاح وهذه المجموعات المسلحة. الآن أمام المجلس الرئاسي فرصة بقراره الذي كلف فيه لواء المنطقة الوسطى ولواء المنطقة الغربية بالدخول بين المشتبكين وفض الاشتباك وإنهاء هذا النزاع. هذه فرصة حقيقية، لو أن اللواء لواء المنطقة الوسطى ولواء المنطقة الغربية قادرا على أن ينهي هذا النزاع ويستلم مقرات الدولة، هذه ستكون خطوة أولى تجاه تفكيك الميليشيات، ستعطي دفعة جديدة للمجلس الرئاسي. التحرك السياسي من النواب ومن المجلس الأعلى للدولة من خلال البيانات التي أصدروها خلال الأيام الماضية بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لا أعتقد أنها ستنجح، سيفشلون كما فشلوا في السابق ولن يتمكنوا من تشكيل مجلس رئاسي جديد وتعديل اتفاق الصخيرات. نعم.
دعنا أشكرك إذن الكاتب والمحلل السياسي من لندن السيد عبدالله الكبير، أشكرك شكرا جزيلا. نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.